الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب المواقيت، تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه. وللحاكم من حديث جابر رضي الله عنهما رضي الله عنه نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام أنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر
إنه يذهب
مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان،
وفي الآخر
إنه كذنب السرحان.
نعم، السرحان. هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان أن الفجر فجران، والفرق بينهما صفة وحكما. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بيان هذا الفجر حكم عليه الألباني بأنه صحيح لغيره، وللحاكم من حديث جابر نحوه، هذا أيضا حكم عليه بأنه صحيح. والفجر فجران، الفجر في اللغة فجران، ولما كان الفجر في اللغة مشتركا بين الوقتين، وقد جاء في بعض أحاديث المواقيت أن صلاة الصبح إذا طلع الفجر، وكذا علق الصيام به، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر علامة ظاهرة لكل منهما، بل واستعمل لذلك وسائل الإيضاح وبيّن الأحكام المترتبة عليهما. الفجر فجر صادق حقيقي وفجر كاذب، وكلاهما سمي ماذا؟ فجر. فجر يحرم الطعام يعني على الصائم، هذا أي فجر؟ الصادق. وتحل فيه الصلاة أي صلاة الصبح، بمعنى أنه يدخل وقتها، وهذا أي فجر؟ الصادق. وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح، تحرم فيه الصلاة أن يصليها صلاة الصبح في هذا الوقت، وهو أي فجر؟ الكاذب الأول، لأن صلاة الصبح تكون في الفجر الصادق، لذلك قال فيه صلاة فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح. أي صلاة الصبح تفسير من الحافظ رحمه الله، وإنما فسرها لئلا يتوهم أنه يحرم فيه مطلق الصلاة. هذا يسمى ماذا في علم مصطلح الحديث؟ مدرج. نعم، في وسط الحديث. فهذا من الحافظ المدرج، وهو عبارة ماذا؟ أي الصلاة تصل. ويحل فيه الطعام، يحل فيه الطعام يعني لمن يريد أن يصوم يحل له، عليكم السلام ورحمة الله، لأنه في ليل. ثم بين صفة الفجر الصادق وصفة الفجر الكاذب. قال إنه يذهب مستطيلا في الأفق، هذه صفة الفجر الثاني، وهو الفجر ماذا؟ الصادق، يعني ممتدا من الشمال إلى الجنوب بسبب الضياء، ممتدا هذا الفجر بسبب الضياء المنتشر، ويعقبه نور ينتشر، يعني يزداد نورا. اكتبوا هذا يا أخوة، يعقبه يعني الفجر الصادق يعني نور يبدأ يضيء يضيء في الأفق، هذه صفته، يعني بالأفق يكون هكذا نور في الأفق، يكون نور يعني جهة المشرق يكون نور ضوء، هذا الضوء يزداد. هذا أي فجر؟ الصادق، يكون مستطيلا هذا الفجر ويعقبه نور يبدأ يمتد. والآخر الفجر الكاذب، إنه كذنب السرحان، يعني في الآخر إنه كذنب السرحان، الآخر يكون هكذا، يعني يكون في الأعلى نور ويعقبه ظلمة. فهو يكون نور من الأسفل ثم يعني كبير في الأسفل ثم يبدأ يصغر إلى الأعلى كذنب السرحان. السرحان السرحان كسر السين، أنه يرفع الذنب يكون هكذا، واضح؟ يكون هكذا، فهو الفجر يكون مثله عريض في جهة يعني الضوء ثم يبدأ يضعف الضوء إلى أن يكون في السماء. أريكم صورته يعني حتى تتضح الصورة. هذا الفجر الصادق، إيه، يكون نور وينتشر جهة أين يخرج؟ المشرق، ويبدأ النور ينتشر، الضوء يكون مستطيل. طيب، وهذا الفجر الكاذب يعقبه ظلمة، واضح؟ كيف من الأسفل إيش؟ كبير ثم يضعف. انظروا في هذا يعني حتى أريكم صورة ذنب السرحان، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه كذنب السرحان، هذا ذنب السرحان، يعني مثل النور من الأعلى ضعيف ثم كبير، يعني يكون هكذا انتشاره، واضح؟ نعم. فهذا هو الفجر الصادق والفجر الكاذب. لذلك قال كذنب السرحان، هذه الصفة الفجر الأول، السرحان بكسر السين هو الذئب، السرحان ما يقال السرحان، السرحان الذي ذهنه يعني يسرح، نعم. والمعنى أن الفجر الأول يرتفع في السماء كالعمود، فهو كذنب السرحان لأن ذنبه يمتد مرتفعا وأعلاه أكثر شعرا من أسفله. وقد ورد عن أبي ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بالليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. هذا سيأتي معنا يعني في بابه. وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين أصبعيه. ومن الفروق بين الفجرين أن الفجر الأول يظلم أي يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم، أما الفجر الثاني فهو لا يظلم بل يزداد نورا وضوءا بسبب قرب ظهور الشمس. والفجر الأول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة أو ساعة إلا ربع أو قريبا من ذلك على ما ذكره علماؤنا، يعني ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين، مع أن علماء الفلك يذكرون أقل من هذا. والحديث دليل على أن الفجر فجران وأنهما مختلفان صفة وحكما، يعني بصفته كيف النور وكيف يخرج وحكم كذلك الصيام الصلاة. أما في الصفة فإن الأول يذهب مستطيلا في الأفق والثاني معترضا ويزداد ضوءا ونورا، وأما في الحكم فإن ظهور الأول لا يحرم الأكل على من أراد الصيام لأنه لا يزال الليل باقيا ولا تحل فيه صلاة الصبح لأنه لم يدخل وقتها، والثاني يعني يحرم الأكل على من أراد الصيام لأن ظهوره بداية النهار وتحل فيه صلاة الصبح لأنه قد دخل وقتها. طيب اقرأ الذي لي.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصله في الصحيحين.
نعم، أصله في الصحيحين هذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني، رواه الترمذي وصححه الألباني، وأصله في الصحيحين يعني البخاري ومسلم، لكن ذكر الشيخ عبد الله الفوزان أنه قال وعزو الحديث للترمذي فيه نظر فإني لم أجده في مضانه، وقد عزاه الحافظ وغيره إلى الحاكم والدارقطني والبيهقي وغيرهم دون الترمذي، يعني في فتح الباري. فإما أن يكون عزوه إلى الترمذي سهو من الحافظ أو سبق قلم من الناسخ أو في نسخة أخرى للترمذي فالله أعلم. واضح؟ نعم، يعني هو يريد أن يبين أن هذا الحديث لم يجده الشيخ في مظانه، يعني مظان الحديث أين مثل هذا؟ كيف؟ إما فضائل الأعمال أو في المواقيت، فيقول بحث فلم أجده. وذكر أن الحافظ عزاه في موضع آخر إلى أماكن موجودة فيها الحديث إلى الحاكم الدارقطني، وهذا فيه فضل الصلاة في أول وقتها، فضل الصلاة في أول وقتها. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالصلاة بعد الأذان، بعد وقت يتوضأ فيه المتوضأ ويتهيأ فيه، ولا ينافي ذلك أنه في أول الوقت، فإن التأهب للصلاة والأخذ بأسبابها من الطهارة ونحوها مما يدخل في هذا المعنى. الصلاة أول وقتها إذا توضأ، قد يفهم الإنسان أن يتوضأ الإنسان قبل دخول الوقت، وأول ما يدخل الوقت يصلي. لا، انشغالك بأسباب الصلاة كانتظار الجماعة، اجتماع الناس، هذا يعد من أول الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زلتم في الصلاة، يعني انتظاركم للصلاة على وضوء ما زلت في الصلاة، يعني يكتب لك الأجر. فهذا لا ينافي أنه صلى في أول الوقت، يعني انتظر مثل الآن بعد الأذان يجلس الناس كم، يعني ربع ساعة، 10 دقائق، بعض المساجد 20 دقيقة، انتظاره هذا يعد في الصلاة في أول وقتها. ويستثنى من ذلك صلاتان، يعني هذا الحديث يبين أن أفضل الصلاة أول الوقت. هل كل الصلوات الخمس؟ لا، يستثنى من ذلك جمعا بين النصوص صلاتان، الأولى العشاء، فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم ملاحظة المأمومين، فإن رآهم تأخروا تأخر حتى يجتمعوا. الثانية الظهر، فإنه كان إذا اشتد الحر يأمر بالإبراد كما مضى معنا. وهذا الحديث لا يعارض هذا الحديث الدال على أن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الإيمان بالله وجهاد في سبيله الحديث. وقد أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة، ومنها أن حديث ابن مسعود هذا يراد به مراتب الأعمال الظاهرة البدنية، لأنه سيق لبيان ذلك، ولأن المتبادر إلى الفهم عند ذكر الأعمال على الإطلاق هي أعمال الجوارح لا أعمال القلوب. ولا ريب أن الصلاة هي أعظم حقوق الله تعالى بعد الإيمان، وأما الأحاديث التي فيها أن أفضل الأعمال الإيمان بالله تعالى فهي على الأصل، لأن أول وأفضل ما افترضه الله على عباده هو الإيمان. العبادات أيها الإخوة على 4 أنواع: عبادات قلبية كالخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخشوع، هذه عبادات أين محلها؟ قلبية، فإذا صرفت لغير الله كانت شركا بالله. وعبادات بدنية كالصلاة وعبادات مالية كالزكاة وعبادات بدنية ومالية كالنحر والحج وبعض أهل العلم يقسمها إلى 3، بعضهم يقسمها إلى 3، يقول عبادات قلبية وعبادات لسانية كالذكر والدعاء وتلاوة القرآن، عبادات لسانية وعبادات بدنية. فالعبادات من أهل العلم من قال أن الحديث الذي أفضل العبادات البدنية قال هي إيش؟ الصلاة. والعبادات القلبية هو الإيمان بالله جمعا بين النصوص. طيب قال الذي لي.
وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا.
نعم، هذا حكم عليه الألباني بأنه موضوع، موضوع يعني إيش؟
مكذوب.
بأنه موضوع هذا الحديث. وهنا أخرجه الدارقطني بالسند، قال الحافظ ضعيف، بسند ضعيف جدا. وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط، يعني أوله رضوان الله وآخره عفو الله، وهو ضعيف أيضا. حكم عليه قال وهو ضعيف أيضا. وهذا أيضا حكم عليه الألباني لأنه موضوع أي مكذوب. هذا فيه مراتب الوقت في الفضل. عن أبي محذورة، أبو محذورة أوس ابن معير، اسمه أوس ابن معير القرشي الجمحي، مختلف في اسمه، مشهور بكنيته. قال ابن عبد البر: اتفق الزبير وعمه مصعب ومحمد بن إسحاق المسيبي على أن اسم أبي محذورة أوس، وهؤلاء أعلم في طريق أنساب قريش، وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان لما أعجبه صوته، كما سيأتي إن شاء الله في باب الأذان. وبقي على ذلك هو وولده، وبقي في مكة، لم يهاجر إلى المدينة، ومات سنة 59، وقيل 79 رضي الله عنه. هذا الحديث كما ذكرنا أن الحافظ ذكر أنه ضعيف جدا، وأهل العلم الألباني يرى بأنه موضوع، والحديث كذلك الآخر، فيدل الحديثان على فضل الصلاة في أول وقتها طلبا لرضوان الله، وأن ذلك مقدم على وسط الوقت وعلى آخره، فإن لم يكن فلتؤدى في وسطه لنيل رحمة الله تعالى. ومعلوم أن رتبة الرضوان أبلغ، أما أداؤها في آخر الوقت ففيه تكاسل وتثاقل عن الطاعة. وما أحوج من فعل ذلك إلى عفو الله تعالى لمحو ذنبه وتقصيره. هذا ما يدل عليه الحديثان، وتقدم أنهما غير صحيحين ولا يشهد أحدهما للآخر. والصحيح يغني عنه أن في أن من أفضل الأعمال الصلاة في أول الوقت، لكن هذا الحديث لا يصح، يعرفه طالب العلم ليرد على من قال به أو ذكره، لذلك ذكره الحافظ وبين حكمه أنه ماذا؟ ضعيف جدا. طيب اقرأ حديث الأثيري.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومثله للدار قطني عن ابن عمرو بن العاص.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة حاكم عليه الألباني بأنه صحيح لغيره، قال أخرجه الخمسة للنسائي صحيح لغيره. رواية عبد الرزاق كذلك صحيح لغيره. وأما نعم صحيح لغيره، ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص، هذا صحيح لغيره. فهذا فيه النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر سوى الراتبة. بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لو جمع هذا الحديث مع نظيره في الأحاديث السابقة، وهو حديث ماذا؟ نعم، في ماذا؟ النهي عن الصلاة في المواقيت، ولم يفصل بينهم، لكان هذا أنسب وأفضل. واضح كلام الشيخ بن عثيمين؟ قل لو جمع هذا الحديث مع الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة بعد كذا وبعد كذا، قال لكان أفضل، لأن يجمع النظير إلى نظيره مشابه. واضح؟ يعني لا يفصل بينهم بأفضل الصلاة والأحاديث يعني الفجر وفجران وغير ذلك. وقد يقال أنه ذكر هنا الصلاة يعني النافلة في تلك صلاة الفريضة، وهذا فعلا قد يكون اجتماع هذا الحديث مع غيره يعني بجواره أفضل. هذا فيه النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر سوى الراتبة، يعني مستثنى من ذلك. الراتبة وهي إيش؟ ركعتي الفجر، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. واستدل بحديث ابن عمر وابن عمر رضي الله عنهما من قال بالنهي عن التنفل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وهما راتبة الفجر. قلنا متى يكون وقت نهي الفجر على الإنسان؟ بعد الصلاة. واضح؟ بعد الصلاة يبدأ وقت إيش؟ نهيه، يعني يكون هنا نهي علي بعد أن يؤدي الصلاة. أما إذا لم يؤدي الصلاة فيكون الحق يعني لا، لم يثبت النهي عنه، يعني له أن يصلي نافلة الفجر ويصلي صلاة الفجر. قالوا عن استدل بهذا الحديث من قال بالنهي عن التنفل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وهما راتبة الفجر، يعني السنة. وذلك أنه وإن كان نفيا فهو في معنى النهي، والأصل في النهي التحريم. قد نقل الترمذي الإجماع على ذلك، فقال أجمع أهل العلم على كراهية أن يصلي الرجل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. والإنسان يحرص على نافلة الفجر فهي خير من الدنيا وما فيها. طيب إذا صلى، والأفضل أن تصلى في البيت، طيب إذا جاء إلى المسجد يصلي نافلة تحية المسجد، يعني دخول المسجد ذات السبب. والنية أيها الإخوة كما ذكر أهل العلم هي تجارة العلماء. قد يتوضأ إنسان فينوي بصلاته هذه النافلة سنة دخول المسجد، سنة ركعتي بعد الوضوء، سنة نافلة الفجر، هذه كلها أجور شملها وجمعت له بهذه الصلاة الواحدة.
إشراك.
نعم. وقد يدخل إنسان يصلي هذه يعني سنة المسجد ويجلس، أو إنسان يصلي، فهذا يدل على النية، أن يستحضر الإنسان بكل عمل، إذا استحضر النية كتب له أجر نيته وإن لم يعمل. واضح؟ ينوي في طعامه يتقوى يؤجر، على قيام الليل يؤجر، ينوي بنومه أنه يستيقظ كتب له أجره يعني بنيته. فهذا فيه أن يعني الإنسان يحرص على أداء صلاة الفجر، وأنه بعد دخولها يصلي ركعتي السنة أو ذات السبب من دخول المسجد أو طواف. ويجوز له إذا فاتته سنة الفجر أن يصليها بعد الفجر، والأفضل أن يؤخرها إلى الشروق، بعد شروق الشمس، حتى لمن يقدر على ذلك، قال أنا أستطيع أن أجلس وأنا في هذا الوقت، نقول صلها في الوقت الذي ليس فيه نهي، أخر. نعم، اقرأ حديث الذي يلي حتى نختم الباب.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتي بعد الظهر فصليتهما الآن، قلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. أخرجه أحمد.
إذا عندك إذا فاتتا أو فاتتنا؟ فاتتنا عندكم بالنسخة، ها؟ إذا فاتتنا، نعم فاتتا. طيب،
قال: لا. أخرجه أحمد. ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعنى.
نعم، هذا الحديث قوله أخرجه أحمد، حديث أم سلمة رضي الله عنها، فهو منكر، حكم عليه الألباني بأنه منكر. وروي أبي داود عن عائشة رضي الله عنها، هذه الزيادة أيضا بمعنى، حكم عليها بأنها منكرة، هذا يعني منكر أيضا. فهذا فيه حكم قضاء راتبة الظهر بعد العصر، قضاء راتبة الظهر بعد العصر. وسألته يعني عن هاتين الركعتين، وسؤلها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصليهما قبل ذلك عندها، أو أنها كانت قد علمت بالنهي عن الصلاة بعد العصر، استنكرت مخالفة فعله صلى الله عليه وسلم لهذا النهي، فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر، أي إن هاتين الركعتين راتبة الظهر البعدية. وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيحين كما تقدم بيان الشاغل له، وأنه أتاه ناس من عبد القيس، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه مال فشغله عن الركعتين. لا، أي لا تقضوهما في هذا الوقت بقرينة السياق، وإن كان النهي غير مقيد بوقت معين. الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر قضاء لراتبة الظهر لما شغل عنها، وأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لقولها: أفنقضيهما؟ قال: لا. لكن تقدم أن هذه الزيادة أفنقضيهما لا لم تثبت، فلا يكون فيها دليل على أن القضاء من خصائصه صلى الله عليه وسلم. لذا أعرض عنها صاحب الصحيحين، فيبقى أصل الحديث وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد العصر، وهذا لا يدل على جواز الصلاة بعد العصر مطلقا، خلافا لمن ذهب إلى ذلك، وإنما يدل على جواز قضاء النافلة عند نسيانها أو الانشغال عنها، كما يدل على ذلك سياق الأحاديث المتقدمة، فتكون من ذوات الأسباب التي يجوز فعلها في وقت النهي. أما ما ليس له سبب فهو باق على في عمومه، يعني عموم أحاديث النهي، ولم يرد دليل يخرجه من هذا العموم. واضح؟ الصلاة النافلة ركعتين بعد العصر لا يجوز. طيب من فاتته نافلة الظهر؟ من أهل العلم من قال يجوز أن يقضيهما بعد العصر، وهناك قول أن يصلي الإنسان ركعتين بعد العصر، وهذه سنة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني وإن كان قولا لكن كثير من أهل العلم لا يصححه. وهذا فيه جمع بين الأدلة، وبه قال جمع من المحدثين، ومنهم الحافظ البيهقي وابن حجر، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه ضعف الزيادة في الحديث، وكذلك العظيم بادي كما في إعلام أهل العصر، والألباني كما في الضعيفة. وأما مداومته على صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين بعد العصر فقد ورد عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن الصلاة بعد العصر، فيغلب جانب أحاديث النهي لقوتها وصراحتها. وقد ذكر ذلك الشوكاني عند كلامه على أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال القسم الخامس أن يكون القول عاما، أن يكون القول يعني عاما له ولأمته، فيكون الفعل على تقديم تأخيره أو تأخره مخصوصا له من عموم القول، وذلك كنهيه عن الصلاة بعد العصر ثم صلاته الركعتين بعدها قضاء لسنة الظهر ومداومته عليهما، وإلى ما ذكرنا من اختصاص الفعل به ذهب الجمهور، قالوا وسواء تقدم الفعل أو تأخر، يعني قالوا أن هذا من خصائصه الركعتين بعد العصر والمداومة عليها. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yeah.